بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فإن تقوى الله أربح بضاعة، واحذروا معصيته فقد خاب عبد فرط في أمر الله وأضاعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى جعل الأوقات والشهور تتكرر على العباد لتقوم وظائف الطاعات وتنشط النفوس على الخيرات. ومن تلك الأوقات الفاضلة والمواسم الجليلة شهر رمضان، شهر الصيام والقرآن، شهر الطاعات والقيام. خصه الله على سائر الشهور بالتشريف والتكريم، أنزل الله فيه القرآن العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفرض صيامه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وجعله أحد أركان الإسلام التي لا يقوم بناؤه على غيرها ولا يستقيم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه الشيخان. عباد الله، وسن قيامه نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورتب الأجور العظيمة على من صام رمضان إيمانا واحتسابا، كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، واحتسابا بثوابه وأجره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. عباد الله، فصوم رمضان وقيام لياليه المباركات سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. عباد الله، ومن فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بأعداد معينة، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. عباد الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الله تعالى حكمة مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فالصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. والتقوى يا عباد الله، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك المعاصي على نور من الله مخافة عقاب الله عز وجل. عباد الله، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره والباعث عليه الإيمان. لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان، وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو الاحتساب. فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول، وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه. وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني، وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يوقع العبد العمل. لذا جاء في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فهذه هي التقوى. فمن أراد أن يكون من أهل البر فليكن من أهل التقوى، فالتقوى هي الطريق الموصلة إلى البر والوسيلة إليه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن الصيام: فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. فاحرص أخ الإسلام على تحقيق التقوى في الصيام بالإقبال على الطاعات والسلامة من الذنوب والسيئات. لقد كان السلف حريصين في رمضان عن البعد عن المعاصي والسيئات، وأن يسلم لهم رمضان، بل كان بعضهم يدعو الله بذلك من أول حضور الشهر. قال الأوزاعي رحمه الله: كان يحيى ابن أبي كثير يدعو حضرة شهر رمضان: اللهم سلم لي لرمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. فالصوم عباد الله من أفضل العبادات وأجل الطاعات، جاءت بفضله الآيات والآثار الصحيحات. عباد الله، الواجب على المسلم معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته واتباعه والاقتداء به. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، ومن ذلك هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقات والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور. عباد الله، ويجب صيام رمضان على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خال من الموانع، ودخول الشهر يكون برؤية هلاله، فإن تعذر ذلك فبإكمال العدة 30. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وللبخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ويكفي شاهد واحد في دخول رمضان على الصحيح من أقوال أهل العلم. فعن عبد الله بن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وغيره. عباد الله، ولا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي في دخول الشهور بالنص والإجماع، ويجب تبييت النية كل ليلة من رمضان على الصحيح من قولي أهل العلم رحمهم الله. فعن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الإمام أحمد وغيره. ويستحب السحور وتأخيره. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. ويستحب تعجيل الإفطار. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. والمستحب أن يفطر المسلم على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد احتسى ماء، وذلك لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن ذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ويستحب تفطير الصائمين. فعن زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره، لا ينقص من أجره شيء. رواه الترمذي وابن ماجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، ويجب على أهل الإسلام اجتناب المفطرات الحسية والمعنوية. أما الحسية فهي الأكل والشرب وما في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية، وكذلك من المفطرات الجماع وتعمد القيء وإنزال المني بشهوة، والحجامة على المفتى به عند أهل العلم رحمهم الله في بلادنا. وأما المفطرات المعنوية فهي الذنوب والسيئات، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. رواه ابن ماجه. فعلى المسلم أن يصون صيامه عن المحرمات، يصون سمعه ويصون بصره ويصون لسانه ويده وقدمه عن كل ما حرم الله تعالى. هذا هو الصيام الحقيقي. أما من أطلق لسانه في الكلام الفاحش، وأطلق بصره وسمعه في الحرام، وأطلق يده وقدمه في المحرمات، فهذا وإن ترك شهوته وطعامه فإنه يخشى عليه ألا يتقبل الله منه الصيام. فليس الصيام ترك الطعام والشراب فقط، وإنما الصيام ترك ما حرم الله مع ترك المفطرات الحسية. قال الأوزاعي رحمه الله قال: سمعت يحيى يقول: يصوم الرجل عن الحلال الطيب ويفطر على الحرام الخبيث، لحم أخيه، يعني اغتيابه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وتحقيق الأمر في ذلك أن الله تعالى أمر بالصيام لأجل التقوى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا لم تحصل له التقوى لم يحصل له مقصود الصوم، فينقص من أجر الصوم بحسب ذلك. فاحذروا عباد الله من الذنوب والسيئات والمعاصي في أيام رمضان ولياليه، وابتعدوا عنها في رمضان وما بعد رمضان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين في رمضان وفي سائر الشهور والأعوام. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا. اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي عهده وولي ولي عهده للخيرات والبر والإحسان. اللهم عليك بالحوثة، اللهم عليك بالحوثة، اللهم عليك بالرافضة الفجرة والدواعش والخوارج. اللهم انصر جند الإسلام وعسكر الإيمان، اللهم انصر جند الإسلام وعسكر الإيمان. وآخر دعوانا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، فإن تقوى الله أربح بضاعة، واحذروا معصيته فقد خاب عبد فرط في أمر الله وأضاعه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، اعلموا رحمكم الله أن الله تعالى جعل الأوقات والشهور تتكرر على العباد لتقوم وظائف الطاعات وتنشط النفوس على الخيرات. ومن تلك الأوقات الفاضلة والمواسم الجليلة شهر رمضان، شهر الصيام والقرآن، شهر الطاعات والقيام. خصه الله على سائر الشهور بالتشريف والتكريم، أنزل الله فيه القرآن العظيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وفرض صيامه، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وجعله أحد أركان الإسلام التي لا يقوم بناؤه على غيرها ولا يستقيم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه الشيخان. عباد الله، وسن قيامه نبيكم الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ورتب الأجور العظيمة على من صام رمضان إيمانا واحتسابا، كما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، واحتسابا لثوابه وأجره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. عباد الله، فصوم رمضان وقيام لياليه المباركات سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. عباد الله، ومن فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بأعداد معينة، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم له، يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. عباد الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ذكر الله تعالى حكمة مشروعية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فالصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه. والتقوى يا عباد الله كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: العمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وترك المعاصي على نور من الله مخافة عقاب الله عز وجل. عباد الله، فإن كل عمل لا بد له من مبدأ وغاية، فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره والباعث عليه الإيمان. لا العادة ولا الهوى ولا طلب المحمدة والجاه وغير ذلك، بل لا بد أن يكون مبدأه محض الإيمان وغايته ثواب الله تعالى وابتغاء مرضاته، وهو الاحتساب. فقوله على نور من الله إشارة إلى الأصل الأول، وهو الإيمان الذي هو مصدر العمل والسبب الباعث عليه. وقوله ترجو ثواب الله إشارة إلى الأصل الثاني، وهو الاحتساب، وهو الغاية التي لأجلها يوقع العبد العمل. لذا جاء في الحديث: من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، فهذه هي التقوى. فمن أراد أن يكون من أهل البر فليكن من أهل التقوى، فالتقوى هي الطريق الموصلة إلى البر والوسيلة إليه. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد عن الصيام: فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة. فاحرص أخ الإسلام على تحقيق التقوى في الصيام بالإقبال على الطاعات والسلامة من الذنوب والسيئات. لقد كان السلف حريصين في رمضان عن البعد عن المعاصي والسيئات وأن يسلم لهم رمضان، بل كان بعضهم يدعو الله بذلك من أول حضور الشهر. قال الأوزاعي رحمه الله: كان يحيى ابن أبي كثير يدعو حضرة شهر رمضان: اللهم سلم لي لرمضان، وسلم لي رمضان، وتسلمه مني متقبلا. فالصوم عباد الله من أفضل العبادات وأجل الطاعات، جاءت بفضله الآيات والآثار الصحيحات. عباد الله، الواجب على المسلم معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته واتباعه والاقتداء به. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا، ومن ذلك هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان. قال ابن القيم رحمه الله: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات. فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، يكثر فيه من الصدقات والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة لما لا يخص غيره به من الشهور. عباد الله، ويجب صيام رمضان على كل مسلم عاقل بالغ قادر مقيم خال من الموانع. ودخول الشهر يكون برؤية هلاله، فإن تعذر ذلك فبإكمال العدة 30. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. وللبخاري: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. ويكفي شاهد واحد في دخول رمضان على الصحيح من أقوال أهل العلم. فعن عبد الله بن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وغيره. عباد الله، ولا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي في دخول الشهور بالنص والإجماع، ويجب تبييت النية كل ليلة من رمضان على الصحيح من قولي أهل العلم رحمهم الله. فعن عبد الله بن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الإمام أحمد وغيره. ويستحب السحور وتأخيره. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. متفق عليه. ويستحب تعجيل الإفطار. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. والمستحب أن يفطر المسلم على رطبات، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد احتسى ماء. وذلك لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أن ذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ويستحب تفطير الصائمين. فعن زيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كتب له مثل أجره، لا ينقص من أجره شيء. رواه الترمذي وابن ماجه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإعانة الفقراء بالإطعام في شهر رمضان هو من سنن الإسلام. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، ويجب على أهل الإسلام اجتناب المفطرات الحسية والمعنوية. أما الحسية فهي الأكل والشرب وما في معنى الأكل والشرب كالإبر المغذية، وكذلك من المفطرات الجماع وتعمد القيء وإنزال المني بشهوة والحجامة على المفتى به عند أهل العلم رحمهم الله في بلادنا. وأما المفطرات المعنوية فهي الذنوب والسيئات. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه البخاري في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، رواه ابن ماجه. فعلى المسلم أن يصون صيامه عن المحرمات، يصون سمعه ويصون بصره ويصون لسانه ويده وقدمه عن كل ما حرم الله تعالى، هذا هو الصيام الحقيقي. أما من أطلق لسانه في الكلام الفاحش، وأطلق بصره وسمعه في الحرام، وأطلق يده وقدمه في المحرمات، فهذا وإن ترك شهوته وطعامه فإنه يخشى عليه أن لا يتقبل الله منه الصيام. فليس الصيام ترك الطعام والشراب فقط، وإنما الصيام ترك ما حرم الله مع ترك المفطرات الحسية. قال الأوزاعي رحمه الله: قال سمعت يحيى يقول: يصوم الرجل عن الحلال الطيب ويفطر على الحرام الخبيث، لحم أخيه، يعني اغتيابه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وتحقيق الأمر في ذلك أن الله تعالى أمر بالصيام لأجل التقوى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فإذا لم تحصل له التقوى لم يحصل له مقصود الصوم، فينقص من أجر الصوم بحسب ذلك. فاحذروا عباد الله من الذنوب والسيئات والمعاصي في أيام رمضان ولياليه، وابتعدوا عنها في رمضان وما بعد رمضان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين في رمضان وفي سائر الشهور والأعوام، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم وفق ولي أمرنا، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي عهده وولي ولي عهده للخيرات والبر والإحسان، اللهم عليك بالحوثة، اللهم عليك بالحوثة، اللهم عليك بالرافضة الفجرة والدواعش والخوارج، اللهم انصر جند الإسلام وعسكر الإيمان، اللهم انصر جند الإسلام وعسكر الإيمان. وآخر دعوانا.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.